الحيوانات لغير المكلفة. وإنما العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مبنية على ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة الله. فإنما استحللتم خروجهن بكلمة الله. فالعلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على كلمة الله، كما يقول الرجل لولي المرأة زوجي موليتك أو ابنتك، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقوم العلاقة بين الرجل وبين المرأة، ويحل لكل واحد منهما من الآخر ما لا يحل لأقرب المقربين في النسب. فالرجل من زوجته يحل ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لعمها ولا لأي قريب منه، مع أنه قد يكون من أقصى الشرق وتكون هي من أقصى الغرب. ومع ذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا ربنا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآية، لآيات لقوم يتفكرون. إذا أردتم أن تتفكروا في هذه العلاقة كيف تنشأ وكيف تبدأ وكيف تستمر وكيف تستقر، هناك آيات لا خصر لها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شريعتنا شريعة عظيمة، اهتمت بكل شيء، ببيان كل شيء، كما ذكرنا في العقائد، في العبادات، في المعاملات الشخصية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية وعلاقات السوق، العلاقات الدولية، كل شيء جاء في كتاب ربنا وفسر وبين في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ليس المقصود أن يلتقي رجل وامرأة لكي يأخذ كل واحد منهما نهمته من الآخر وإدراك الشهوة. الأمر أبعد من هذا، بل خلق الله الشهوة من أجل أن تستمر العلاقة الزوجية بغير الأسر. وربنا يريد منا بناء مجتمع إسلامي يقوم على المودة ويقوم على الرحمة ويقوم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه العضو فدعا له سائر الأعضاء الساهرة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعلاقة البينية بين الأفراد علاقة أخوة الله، محبة الله، علاقة قوية. ثم تنشأ الأسر وهي أوسع من العلاقة الفردية أو العلاقة البينية. ومن هذه الأسر يأتي المجتمع وتتكون الأمة وتتكون الدولة. ونظرا لأن الإسلام قد أبلى بلاء حسنا وأسس الأسرة على أصول أبعد مما تكون عن الانهيار، أصول أراد أهل الشر من أعداء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أن يضربوا الأسرة في مقتل. ولذلك دائما تجدون أن الشر وأن الجمعيات التي تنشأ في الغرب جمعيات حقوق المرأة وحقوق كذا وحقوق كذا، دائما هدفها أن تنال من تماسك الأسرة المسلمة في المجتمعات الإسلامية، ويدفعون المال بسخاء. ودائما إذا وجدت المال يأتي من الخارج والمعونة انظر الى اين توجه، فانك لن تجدها موجهة الا الى اهداف يراد ضربها في الصميم لتفتيت المجتمع الاسلامي على مدى طويل. ولذلك بين رب العالمين انهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولا يزالون الامر في استمراريه، يقاتلون والكتاب لا يكون دائما بالسيف ولا بالمدفع، وانما هناك قتال من نوع اخر وحروب من نوع اخر، فالشيطان لا ييأس ابدا. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين طبعا الشيطان لا ييأس الا من رحمه الله، بين انه لم يشور جنوده كل يوم يجلس على عرشه على الماء ويرسل جنوده، ثم ياتون اليه كل واحد يقول فعلت وفعلت، يقول لست انت، يقول اخر فيقول، حينما يقول له القائد لقد ظلمت حتى فرقت بين الرجل والمراه، يقول انت ويديه اليه، فادناه اليه واقربه الى الشيطان من اعوان من يسعى الى تحطيم الاسره، والذي يسعى الى ان يجعل الرجل يطلق. ولذلك جاء القرآن الكريم ببيان الأسباب التي إن قام الإنسان بفعلها تأثرت الأسرة وتجذرت الأسرة، وهي بهذا حقيقة لماذا يعني وجدير أمر لأن الله أطلق على العقد الذي يعقد بين الرجل والمرأة سماه تسمية عجيبة. أنا لو قلت القرآن كثير وربنا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ولكن اعظم العقود واولاها واعظم الشروط واولاها ان توفوا بها، ان اولى الشروط التي اشترطها الانسان على نفسه ان يقوم بامتثالها ما استحللتم به الفروج. ولذلك سمى الله تعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، يقول وان اردتم بسم الله زوجي مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. لان الانسان حينما يريد الزواج تجد نفسه سخيه ويريد ان يدفع وياتي بالمال لانه يحب المراه او عنده اشتياق اليها فيدفع، وتجده انسانا كريما جدا والناس يفرحوا به كل الرجل يدفع، ولكن حينما يكفر الشيطان بينهما واحضرت الانفس الشرع، انا جئت وجئت اريد ما دفعته اليكم اليكم واريد المهر واريد واريد، وهم كذلك واحضرت الانفس الشرع. فرب العالمين يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وتكلم عن العلاقه الزوجيه العظيمه، فكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، افضى الرجل بسره كله الى المراه وأفضت المرأة بسرها كل إلى رجل، العلاقة العجيبة، العلاقة الغريبة، العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض كما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي تسترك وأنت تسترها، كل منكما ستر للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حينما تحتسر الشقاق بين الزوج والزوج والزوجة، يقول اريد ان اخذ ما دفعته، كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، اسمع واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ في المواسيق كثيره، ولكن لم يذكر في القران الكريم واقصد النساء الغريب الى ثلاث مرات. المره الاولى مع اعظم نساء الذي اخذ على كل العزم الخمسه من رسل الله، وان اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم. المره الثانيه اخذه على باب ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. اخذ الميثاق الغليظ على اعتى امه، ام بني اسرائيل، التي حينما اراد الله ان ياخذ عليها ميثاق بعدما وثق عهده، والدليل انهم مش كذابون الدجالون يسمون كتبهم بالعهود، هذا العهد القديم وهذا العهد، وهم اكثر الناس نقضا للعهود المباركه مع الله. والذي يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم ذكر الميثاق الغليظ في المره الثالثه بين الرجل وبين المراه. فهل يدرك الشاب المقبل على الزواج والفتاه المقبله على الزواج هل يفهمان هذه الحقيقه جيدا حينما يلتقي بين هذا المأذون ليقول قل زوجني ابنتك على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الولي زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يدركان ان هذه الكلمات التي تقال في سواد معقوده هي ميثاق غليظ يحل له من المرأة ما لا يحل لأقرب المقربين إليه؟ وهي كذلك ثم يكون بناء على ذلك الصور العظيمة التي جعل هذه العلاقة هو الخلاق العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد أمر المؤمنين بوصايا كثيرة من ضمنها وأوصيكم بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضرع وان اعوجا ضلع اعلاه فاذا ذهبت تقيمه كسرت تستمتع بهن. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين انه لا يفرق مؤمن المؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا كلمة منها خلقا رضي منها خلقا. لا تنتظر من المرأة الكلام أيها المرأة، لا تنتظر من زوجك الكلام، فإن لا كمال إلا في من كمله الله سبحانه وتعالى. وأنا لي علوم والزوجة لها علوم، وكل واحد منا له عيوب. ولذلك يقول سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر فإنك أكرهها يا أخي لتنظر إلى خلق المحيط، انظر إلى أخلاقها المتعددة. إن كان مثلا عندنا يقولون صحي صحبك على عينك على عينك، صحي صحبك على عينك، إن كانت في الصداقة هل أنت ترغب في الصديق أن يكون كاملا لم تجده وهو غير لم يبقى انسانا جميلا؟ وكذلك لا تحتاج الى امراه جميله. اسعى جاهلا قبل الزواج في الاختيار. ايها الاولياء اسعوا جاهلين في الاختيار، ولكن في النهايه لا يعرف الانسان الا بالمعاشره. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لابد وأن تختار الإنسان الصالح لبنتك. طيب وفي الجانب الآخر قال تنكح المرأة للأربع لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر وجعله ظفرا، فاظفر بذلك الدين دليل ذلك. فالجمال غير الورائح، والمال غير الورائح، والصحه غير الورائح، والحسد والنسب قد يكونان مضغيان، قد يكونان مضغيين يجعلها ثاني شيء. ولذلك جعل الاسلام النشوز جعله مرضا مخيفا، لان النشوز قد يحدث مع الرجل وقد يحدث مع المرأة، ولكن تخافون نشوزهن فعلا بين النشوز مع المرأة. لا، القرآن بين ان الرجال قد يقعون منهم النشوز ايضا. فقال وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما الصلح، والصلح خير. اسمع القران الكريم لكي تستمر هذه العلاقه، لكي تستمر ولكي تستقر ولكي تصبح دائما. والزواج الاصل فيه الديمومه، عقد الزواج عقد دائم، وان دخل فيه التوقيت كما اعتبر. ولذلك كان يكون الزواج المتعه الذي تقره الرافضه، وانما الزواج على الديمومه. ولكن لو قلنا كما يقول غيرنا من بلد اخرى، الزواج لا يتطرق اليه طلاق على الخطاب، لا نستطيع ان نراه خطر على البشريه. تصور رجل عين انه تزوج امراه ولا يجوز له ابدا تحت اي ظرف من الظروف ان يتخلص منها. قد يبقى المراه نفس الكلام، قد يصل بهم الامر الى ان يتخلص الانسان من الحياه الزوجيه بمطلها، او تتخلص هي بمطلها، طالما لا يوجد مخلص على الخلق. لكن ربنا جعل المخلص، ولكن للاسف هذا المخلص العظيم وهو الطلاق الذي نزلت سورة في القرآن باسمه سورة الطلاق، للأسف استجل الطلاق كثرة كثيرة من الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الزواج، فأصبح الطلاق كلمة تجري على ألسنة كثير من الناس حتى قبل أن يطلق الحق، حتى قبل أن يتزوج. تجد يحرم الطلاق أول شيء، تجد عندما في الفولكلور الشعبي اول ما الولد يكبر شويه وينبض له شنب يشرب السيجاره ويحسب الطلاق. فولكلور اصبح شعبيا عشان يثبت انه رجلا يشرب سيجاره، وعشان يثبت انه رجلا اما يكلم يحلف بالطلاق. يا ابني انت متجوز؟ لا مش متجوز. طب يحلف بالطلاق ليه؟ هو كده بيتعاملها كده استعمل معامل فلان او نصف فلان. ما لك والطلاق؟ الطلاق هذا مرحلة متأخرة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد مفاوز. تعلموا كتاب ربكم. للأسف يقبل الشاب على الزواج ولا يعرف شيئا عن حقيقة الزواج، ولا آداب الزواج، ولا أحكام الزواج. وللأسف كثرة كثيرة من المتدينين، فبعض رواد العلم يتصرفون تصرفات الأميين من الجهال في قضية الطلاق وفي قضية الزواج. رب العالمين علمك أولا أن تعني حقيقة العقد فسماه ميثاقا غليظا غير مقابل. هذا الميثاق للحج أو لفك عروة 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 الزواج، ميثاق غليظ صعب كالمتكلم. عارف القماش الغليظ الذي صعب ان تشقه شيء غليظ، فمن الصعب ان يحل، ولكن يحل بكلمه الله غليظه. متى؟ الله الذي اباح لك الزواج وكلفك به سبحانه، والذي علمك كيف تنطق هذه الروح. فيقول وان امراه من نشوز الحياه مستقره ومستمره، ولكن نحن في نشوز. عارف النشوز في اللغه ايه؟ مطاط. لما يكون الطريق كده طريق معبد تجد فيه نشوزا، يعني مطبق الطريق. فالحياه المفروض ان تكون معبده، فيحدث بعض المطبات. فقال وان امراه خافت من بعدها النشوز عند الرجل فلا يمنع عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، ولكن ووصلت الانفس شرا. كل واحد شحيح بما يريد. اما بالنسبه لنشوز المراه فقال من يأخذ ذلك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا والذي تخافون النشوز حدث النشوز لا لسه ما حصلش بس بأيدي كأنه شرح يخشى من ذلك فقررت كلمة الخوف في كل أحكام الطلاق وأحكام الخوف والذي تخافون نشوزهم لم يكن امرأة نشوزا لا والذي تخافون نشوزهم ماذا ملكا طلق من قال هذا فعلهم وعظ والوعظ فترة زمنية مش انا وعظتان ملك حفظها النهارده الا الوعظ بيدخل في مرحله من التاديب والتنزيل طويله مصرح وليس كالصراع في الطلاق فعظوهن وحينما يكون فعظوهن لابد ان يكون الواعظ محترما لا يكون سكيرا على قرب ميزانية متعددة يشرب الخمور ما هو على الصف طيب ما تغرز نفسك الأول وذلك حينما يعظك رب العالمين أنت ما تغرزني ما تغرز نفسك الأول إذا القرآن هنا يريد من الرجل أن يكون عاقلا بالقصر رجل في يده حق بالقوامة وهو مؤهل لها فلا بد من أن تكون رجلا بحق عندك صفة القوامة التي تستحقها ولذلك قال والرجال عليهم درجة أعلى إذا بيبقى راهو بالنسبة إلى محترما عنده صفات تدين ليس رجلا خليعا ليس رجلا سكيرا ليس رجلا يتعاطى المخدرات لا تراه رجلا يفتح مثلا أشياء لمشاهدة أشياء محرمة تجد رجلا محترما ولذلك قال فعلوهن الرجال لابد وان يكون مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها هو اولا ولذلك قال فعلوهن لم تاتي بالوعظ واتركوهن في المضاجع وهذا امر متعب للمراه المحترمه ولكن للاسف بعض النساء هن الذي يهجرن الرجال في المضاجع الامور بالحق قائمه للاسف يقول واتركوهن في المراجع لا تكذبهم لا في المراجع ولذلك ابن عباس يقول يوديها ظهره يعني بنفس الفراش ولكن يعطيها ظهره الايه تقول واحضرهن في المراجع واضربهن المرحله الثالثه امراه لم تاتي الوعظ ولم تاتي الهجر تاتي الضرب وليس ضرب خرشان وضرب كسر وضرب انتقام والضرب اهانه انما ضرب لكن ده شيء من هذا الطريق بعد الكتاب بسواك بمنديل ملفوف مش ينتقل منها يعني هذا الامر طبعا تقوم قائمه الدنيا في هذا الزمان في قضيه الضرب ونحن لم نلتفت لاننا نخاطب اناسا يؤمنون بالقران وبسنه النبي العثمان صلى الله عليه واله وسلم ولذلك لا التفت انا لا اخاطب الان علمانيين ولا جمعيات حقوق الانسان ولا جمعيات حقوق المراه انا اتكلم بالقران اناس يصلون معنا الجمعه مؤمنون بالقران ومؤمنون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم ناتي ابراهيم على جواز هذا الامر لان الله هو الذي قاله فليغضب من يغضب وليرفض من يرفض فيقول واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لم يقل امراه ليس بالطلاق وانما انظر فعلوهن واضربوهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بعد ذلك لم يفلح مع هذه المراه شيء عمل اطلاقا فحينئذ يخاطب المجتمع يخاطب اولياء الامور فيقول سبحانه فان اطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بعد ذلك يقول سبحانه للمجتمع وان خفتم شقاق بينهما الامر يصل الله وصلنا للطريق مسدود تفرق يا مجتمع تدخلوا يا امه تدخلوا يا اولياء الامور هناك بيت سنهار وإن خفتم شقاق بينهما، الخطاب ليس موجها هنا للزوج ولا للزوجة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، البيت هيقع البيت هيتخرب، فابعثوا حكما من أهله، خرب البيت ستعبد امرأة مطلقة ورجل مطلق، هذا أمر لا والبعض يرمز بحب زوج الاب، القران يريد ان يضع هائلا بين ذلك. فليتدخل المجتمع، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا. والذي بعد الحكم المحترم، الحكم الذي ليس عنده رغبه في خراب البيت، احيانا يقول هنبعث الحكم اخاها، سنبعث اخاها، واخوها بينه وبين الزوج عداوات. هذا يريد ان ينهي الامر. اياكم ان ترسلوا مثل هذا. احيانا يكون اخوها يريد الخراب، احيانا يكون اخوه هو يريد الخراب. ابعثوا الحكماء حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا. لو اراد الحكمان الاصلاح يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. فان لم يفلح الحكمان حينئذ تصل الى طريق المسدود، فماذا نفعل؟ هل انت تفعل ماذا؟ لا، طلب منا الطعام. انا تعبان النهارده، انتظار بنت الاميه، هكذا. شوف الرحله طويله حتى نصل الى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. هذا من الحكم بما انزل الله، لان كثيرا من الناس يقول ان الحكم بما انزل الله وغير ما انزل الله في المحاكم وعند ولي الامر. لا، وعندكم انتم ايضا، الكل واحد في داخل الذي يحكم بما انزل الله. هذا ما انزل الله، ونزلت له صور في القران الكريم. نكمل بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاخوه الكرام، نحن نتكلم عن عظمه ميثاق الغليظ وكيف نتعامل معه. لا بد من تعظيم ما عظمه الله وتقديس ما قدسه الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل مع التعامل؟ كيف نصرع في عقد الزواج؟ زوجني لوحده، كنت اخرج الناس بتصرخ، الناس بتحرك كذا. طيب، نقضي هذا النزاق الغليظ لا ينقض الا بطريق شرعي. طيبهن واهجرهن في المضاجع واعظهن، فان اطعتم فلا تبعوا واحد الا سبعه، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما حكم من آله يريد الإصلاح يوفق الله بينهم. وصلوا إلى مرحلة تستحيل العشرة بينهما، فيهتوى الله وتدريس. ويا أيها النبي، إذا طلق الخطاب وقف الرسول رأسا، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، نظر الخطورة للأمر. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق الشرعي من الطلاق البدعي. مستقبلات العده، العده لعدة ذاتها، يعني مستقبلات العده. والعده كما قال والمطلقات لا تربصن بانفسهن، قال يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب. يبقى العده تحسب بالاقراء وهي الخيطيه. دع الصلاة أيام أقرأت، يعني ثلاث حيطات. ألا بد أن تكون مستقبل العدة بالطول، فإن الله في حيط كان خلاصا من الآية إليها. حق الله خلاص. التحاق المتطهر، تقول له أنا حائط، لم تصل حتى خطوه فترة، يفكر في السرعة مثل عندنا. انت عملت ايه؟ عملت ايه في اللي طالب؟ يا عم سالناه انت حائط، انت حائط. ايوه حائط. اذا انتظر لما تطهري يقولي لي، لما تطهر جماعه هل يجوز ان يطلق؟ لا، لان من الممكن ان تكون قد عرقت من الحمل فإذا منتظر حتى تحيض ثم تقبل، فإن إليك طول الانتظار هل يعرف الحد لك؟ واضح. إذا لا يجوز أن يطلقها في حلق أو في ظهر قد جمعها إلا في ظهر هي طاهر ولم يمسها في أو في حمل قد استدار، لابد أن تتعلم. ثم من السنة أن تطلق في وجود شيء لا يعقل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تطلقها إذا أصبحت في عدة غير الرجل قال فطلقت تطلق كل ثلاثة أصبحت مطلقة، لا يمكن أن تطلقها حتى تواجعها. طب الطلقة الثانية في شرك لأنك طلقت أو رأت المطلقة فهي في عدة يا الآن إذا فبعد ما يطلق لا تخرجهن خذ عرشي ورجع ابوك بالفرش، لا تخرجهن من بيوتهن ما زال بيت بيت الزوجيه لانه طلقه رجعيه لا حق ولك حق الارجاع، فتظل هذه المراه في اسمك الى ان تنتهي العده، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه كأن تكون صريقة الإنسان بتاعت مشاكل وتكبر في الأب والأم أو مشاكل تانية ممكن الأمر يتطور فاحشة مبينة، بس مبينة واضحة إلى أن يأتينا بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله إياكم أن تتعبدوا هذا، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اللي هو إيه؟ يقول لك نحن الدائم في أسماك وأهلها هو يسمع انك يقول الله اقعد في البيت، ايوه ما هي لسه في عتابها. طيب هو ممكن يعرف جنبها، ما المانع؟ ما هذا هو المطلوب، ان تحدث في عينه فيواجهها ويثير الامر. هل تريدون طلبا للبيت؟ فرصه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن العده الدهن فامسكوهن بمعروف، اما تمسكها بمعروف تقول لها خلاص انا رجعت الكلام ورجعت في على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك انت عرفت ان جاء واحد وقال انا طلقت زوجتي 1000 مره، قال انت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والايات اللي بتتكلم عن هذه المهمه مشاكل الزواج اما ماديه واما نفسيه او اجتماعيه. المشاكل النفسيه والاجتماعيه الى بعد التقوى، ومشاكل الماليه الى بعد التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قطعا. والغريب ان البعض حينما تحدث مشكله ابحث عن المرأة، لا القرآن يقول ابحث عن التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أجره يسرا. ثلاث آيات سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أجره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا، ومن يتق الله لا يقول ومن يتق الله يجعل يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايها الاخوه الكرام، الكلام في هذه الامور قد يطول ولكن في الوقت القصر، وانما هي موعظه من اجل اصلاح البيوت ومن اجل استمرار العقول التي سماها الله بالغريزه، من اجل استمرارها، من اجل استمرارها. فرعوا جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم أهلي وأنا خيركم أهلي. المرأة فينا، المرأة بالنسبة للرجل سكن، والنظر بالنسبة إلى سكن وانظروا إلى ما حدث مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولم يكن نبيا بعد، يعني حينما حدث كان أول عتبات النبوة حينما تبعه وحي من الله جل وعلا. ذهب لمن؟ لزوجه الحبيبة خديجة. زملوني زملوني دسروني دسروني إني خشيت على نفسك ماذا فعلت السكن. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصل الحميد تحملك وتكسب المعقول وتعيد على النواجذ خط المقدمات نتيجتها والله لا يخزيك الله أبدا. هذه الطرق العظيمة المحببة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة. انظر إلى العلاقة الزوجية، ولم يكن النبي قبل هذا الموقف لم يكن نبيا، وإنما أصبح نبيا حينما فجأه جبريل في الغار، فحينما لم يجد أحدا يذهب إليه ليشكو له إلا زوجها السكن. فهل كل امرأة تسعى لكي تكون لزوجها كهذا السكن العظيم؟ وهل كل رجل منكم يسعى الى ان يكون كالمصطفى عليه الصلاه والسلام الذي قال: خيركم خيركم اهلي وانا خيركم اهلي؟ نرجو ان نعاهد الله على ذلك وان ننفذ تعاليم القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان يذكرني والانسان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح الذين الذي وعزت بهم اصلح لنا شعبنا التي اليها معكم، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه زياده لنا في الخير، اجعل الموت راحه لنا في كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راضي يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد، لهم ولأمة الاسلام يا رب العالمين، ألهمهم ربنا ان يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم اللهم الى اختيار البطانة الصالحة التي تحسن لهم المعروف وتعينهم عليه وتقبح لهم المنكرات وتعينهم على محاصرتها ومنعها. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا أن ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم وأرسل إلينا الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بدين عظيم. هذا الدين لا يطرق شيئا إلا ويبين لنا فيه حكم الله تبارك وتعالى. فديننا دين كامل، دين شامل، دين يبين لنا الاعتقاد الصحيح بالله عز وجل وكيف نتعرف الى الله بصفاته واسمائه الحسنى وافعاله الجديده، ثم كيف نتقرب اليه بالعباده، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحدث في دنيا الله رب العالمين وكل ما يتعرض له الإنسان هو مبتدأ ومختبر فيه، حتى العلاقات بين الناس هي عبارة عن امتحان وابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال كذلك مبينا الابتلاء بالأشخاص أنه سبحانه وتعالى ابتلانا بعضنا ببعض، وبين سبحانه وتعالى أن كل واحد من الناس في هذه الحياة الدنيا أعماله تقع تحت التكليف، وشاء ربنا تبارك وتعالى أن تكون العلاقة لكي تستمر الحياة على الأرض أن تقوم العلاقة بين الرجل وبين المرأة، علاقة مرتبطة بأمر الله تبارك وتعالى. لا يتعامل الرجل مع المرأة كسائر الحيوانات غير المكلفة، وإنما العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مبنية على ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة الله: فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. فالعلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على كلمة الله، كما يقول الرجل لولي المرأة: زوجني موليتك أو ابنتك، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقوم العلاقة بين الرجل وبين المرأة، ويحل لكل واحد منهما من الآخر ما لا يحل لأقرب المقربين في النسب. فللرجل من زوجته يحل ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لعمها ولا لأي قريب منه، مع أنه قد يكون من أقصى الشر وتكون هي من أقصى الضرر. ومع ذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا ربنا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآية، لا لآيات لقوم يتفكرون. إذا أردتم أن تتفكروا في هذه العلاقة كيف تنشأ وكيف تبدأ وكيف تستمر وكيف تستقر. هناك آيات لا حصر لها، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شريعتنا شريعة عظيمة، اهتمت بكل شيء، ببيان كل شيء، كما ذكرنا في العقائد، في العبادات، في المعاملات الشخصية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية وعلاقات السوق، العلاقات الدولية، كل شيء جاء في كتاب ربنا وفسر وبين في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ليس المقصود أن يلتقي رجل وامرأة لكي يأخذ كل واحد منهما نهمته من الآخر، وإدراك الشهوة الأمر أبعد من هذا، بل خلق الله الشهوة من أجل أن تستمر العلاقة الزوجية بغير القصص. وربنا يريد منا بناء مجتمع إسلامي يقوم على المودة ويقوم على الرحمة ويقوم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء الساهرة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعلاقة البينية بين الأفراد علاقة أخوة الله، محبة الله، علاقة قوية، ثم تنشأ الأسر وهي أوسع من العلاقة الفردية أو العلاقة البينية. ومن هذه الأسر يأتي المجتمع وتتكون الأمة وتتكون الدولة. ونظرا لأن الإسلام قد أبلى بلاء حسنا وأسس الأسرة على أصول أبعد مما تكون عن الانهيار، أصول أراد أهل الشر من أعداء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أن يضربوا الأسرة في مقتل. ولذلك دائما تجدون أن الحرب وأن الجمعيات التي تنشأ في الغرب جمعيات حقوق المرأة وحقوق كذا وحقوق كذا دائما هدفها أن تنال من تماسك الأسرة المسلمة في المجتمعات الإسلامية، ويدفعون المال بسخاء. ودائما إذا وجدت المال يأتي من الخارج والمعونة انظر إلى أين توجه، فإنك لن تجدها موجهة إلا إلى أهداف يراد ضربها في الصميم لتفتيت المجتمع الإسلامي على مدى طويل. ولذلك بين رب العالمين أنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون الأمر في استمرارية، يقاتل القتال لا يكون دائما بالسيف ولا بالدفع، وإنما هناك قتال من نوع آخر وحروب من نوع آخر. فالشيطان لا ييأس أبدا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين طبعا الشيطان لا ييأس إلا من رحمة الله، بين أنه ينشر جنوده كل يوم، يجلس على عرشه على الماء ويرسل جنوده، ثم يأتون إليه كل واحد يقول فعلت وفعلت، يقول لست أنت، يقول آخر فيقول، حينما يقول له القائد لقد ظلمت حتى فرقت بين الرجل والمرأة، يقول أنت أنت ويديني إليه، فأدناه إليه وأقربه إلى الشيطان من أعوان من يسعى إلى تحطيم الأسرة، والذي يسعى إلى أن يجعل الرجل يطلق امرأته. ولذلك جاء القرآن الكريم ببيان الأسباب التي إن قام الإنسان بفعلها تعصرت الأسرة، وتجذر بالكفر وعجبه لأنها حقيقة لماذا يعني وجدير عقل لأن الله أطلق على العقد الذي يعقد بين الرجل والمرأة سماه تسميع عجيب أنا أطلق هذا كثير وربنا يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ولكن أعظم العقود وأولاها وأعظم الشروط وأولاها أن توفوا بها إن أولى الشروط التي اشترطها الإنسان على نفسه أن يقوم بإثباتها ما استحببتم به الخروج ولذلك سمى الله تعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ يقول وإن أعطتم بسم الله زوجي مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لأن الإنسان إنما يريد الزواج تجد نفسه سخية ويريد أن يدفع ويأتي بالمال لأنه يحب المرأة أو عنده اشتياق إليها فيدفع وتجده إنسانا كريما جدا والناس يفرح به كل الرجل يدفع ولكن حينما يكثر الشيطان بينهما وأحضر بالأنفس الشرع أنا جئت وجئت أريد ما أفعله إليكم وأريد الله وأريد وأريد وهم كذلك وأحضر بالأنفس الشرع فرب العالمين يقول إن أردتم استبدال زوجي مكان زوجي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض وتكلم عن العلاقة الزوجية العظيمة فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض أفضى الرجل بسره كله إلى المرأة وأفضت المرأة بسرها كله إلى الرجل العلاقة العجيبة العلاقة الغريبة العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة وقد أفضى بعضكم إلى بعض كما قال هن رباط لكم وأنتم رباط لهن هي الطرق وأنت تسطرها كل منهما ستر للآخر هن رباط لكم وأنتم رباط لهن حينما تحدث الشقاق بين الزوج والزوج والزوجة يقول أريد أن آخذ ما دفعته كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض اسمع وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاق غليظ في المعصي كثيرا ولكن لم يذكر في القرآن الكريم لفظ الميثاق الغليظ إلا ثلاث مرات المرة الأولى مع أعظم ميثاق الذي أخذ على كل العهد الخمسة من رسل الله وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم المرة الثانية أخذوه على باب ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا لو لا تعبوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اخذ الميثاق الغليظ على اعتى ام بني اسرائيل التي حينما اراد الله ان يدخل عليها ميثاق بعدما وثق عهدها والدليل انهم مش كذابون ان تجعلوا يسمون كتبهم بالعهود هذا العهد القديم وهذا العهد وهم أكثر الناس نقضاً بالعقود المباركة مع الله والذي يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لولا تعرف السبب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ثم ذكر الميثاق الغليظ المرة الثالثة بين الرجل وبين المرأة هل يريد الشاب المخبر على الزواج والفتاة المقبلة على الزواج هل يفهمني هذه الحقيقة جيدا حينما يلتزم بهذا المأذون ليقول قل زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول الولي زوج ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يدركني أن هذه الكلمات التي تقال في شوارع معقولة هي ميثاق غليظ يحل له من المرأة ما لا يحل لأقرب المقربين إليه؟ وهي كذلك ثم يكون بناء على ذلك أمور عظيمة التي جعلت هذه العلاقة هو الخلاق العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد أمر المؤمنين بوصايا كثيرة من دنيها وأوصيكم بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهم خلقن من ضرع وإن أعوجهن طلع أعلى فإذا ذهبت تقيمهن كسرت فاستمتع بهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا تنتظر من المرأة الكلام، أيها المرأة لا تنتظر من زوجك الكلام، فإن لا كمال إلا فيمن كلمه الله سبحانه وتعالى. وأنا لي عيوب والزوجة لا عيوب، وكل وحيد منا له عيوب. ولذلك يقول سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر فإنك أكرهها يا أخي لتنظر إلى خلق المحيط، انظر إلى أخلاقها المتعددة. إن كان المثل عندنا يقولون صفي صفك على عينك على عينك صحيح صفك على عينك، إن كانت الصداقة أن أنت ترغب في الصديق أن يكون كاملا لم تجده وهو أيضا لم يبقى إنسانا كاملا، وكذلك لم تحب إلى امرأة كاملة. إذ بعد أيام قبل الزواج في الاختلاط أيها الأوليات اسعوا جاهدين في الاختلاط، ولكن في النهاية لا يعرف الإنسان إلا بالمعاشرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لابد وأن تختار الإنسان الصالح لبنتك. طيب وفي الجانب الآخر قال تنكح المرأة لأربع، لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاصبر واجعله صفرا فاصبر بذلك فالجمال غير الورائح والمال غير الورائح والصحة غير الورائح والحسب والنسب قد يكونان مضغيان قد يكونان مضغيين يجعلك تنشد. ولذلك جعل الإسلام النشوز جعله مرضا مخيفا، لأن النشوز قد يحدث مع الرجل وقد يحدث مع المرأة، ولكن تخافون نشوزهن فعلهم بين النشوز مع المرأة. لا، القرآن بين أن الرجال قد يقعون منهم النشوز أيضا. فقال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما الصلح والصلح خير. اسمع القرآن الكريم لكي تستمر هذه العلاقة، لكي تستمر ولكي تستقر ولكي تصبح دائما. والزواج الأصل فيه التيمومة، عقد الزواج عقد دائم وإن دخل فيه التوقيت كما أعتبر. ولذلك يجوز زواج المتعة الذي تقره الرافضة، وإنما الزواج على التيمومة. ولكن لو قلنا كما يقول غيرنا من بلاد أخرى الزواج لا يتطرق إليه طلاق على الخطاب، لا نستطيع أن نرى الخطر على البشرية. تصور رجل علم أنه تزوج امرأة ولا يجوز له أبدا تحت أي ضغط من الظروف أن يتخلص منها. قد يبقى المرأة نفس الكلام، قد يصل بهم الأمر إلى أن يتخلص الانسان من الحياه الزوجيه بمصيره او تتخلص هي بمصيره، فهما لا يوجد مخلص على الاطلاق، لكن ربنا يجعل المخلص. ولكن للاسف هذا المخلص العظيم وهو الطلاق الذي نزل سوره في القران باسمه سوره الطلاق، للاسف استجل الطلاق كثره كثيره من الجهال الذين لا يعرفون حقيقه الزواج، فاصبح الطلاق كلمه تجري على السنه الكثير من الناس حتى قبل ان يفرض الحق، حتى قبل ان يتزوج تجد يحرم الطلاق اول شيء، تجد عندما في الفولكلور الشعبي اول ما الولد يكبر شويه وينفذ له شبك يشرب السيجاره ويحرم الطلاق، فولكلور اصبح شعبيا عشان يثبت انه رجلا يشرب سيجاره وعشان يثبت انه رجلا، اما يتم يحرم الطلاق يا ابني انت متجوز لا مش متجوز يحرم الطلاق ليه؟ هو احنا بنتعاملها كده بنعمل معامل فلان او نسخه فلان. ما لك والطلاق؟ الطلاق هذا مرحلة متأخرة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد ما تجاوز. تعلموا كتاب ربكم، للأسف يقبل الشاب على الزواج ولا يعرف شيئا عن حقيقة الزواج ولا آداب الزواج ولا أحكام الزواج، وللأسف كثرة كثيرة من المتدينين، فالبعض من العلم يتصرفون تصرفات الأميين من الجهال في قضية الطلاق وفي قضية الزواج. رب العالمين علمك أولا أن تعني حقيقة العقد فسماه ميثاقا غليظا غير مقابل. هذا الميثاق للخدش أو لفك عروة 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 الزواج، ميثاق غليظ صعب كالمتكلم، عارف القماش الغليظ الذي صعب ان تشقه شيء غليظ، فمن الصعب ان يحل ولكن يحل بكلمه الله غليظه. متى؟ الله الذي اباح لك الزواج وكلفك به سبحانه والذي علمك كيف تنطق هذه الروح. فيقول وان امراه من شروط الحياه مستقره ومستمره ولكن نحن فيها مشروط، عارف النصوص في اللغه ايه مطلق؟ لما يكون الطريق كده طريق معبد تجد فيه نشوزا يعني طرف الطريق، فالحياه المفروض ان تكون معبده فيحدث بعض المخاطرات. فقال وان امراه خافت من بعدها النشوز عند الرجل فلا يمنع عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ولكن ووصلت الانفس شرا، كل واحد شحيح بما يريد. اما بالنسبه لنشوز المراه فقال وان الخدام وان امراه خافت من بعدها نشوزا، والذي تخافون نشوزا حدث النشوز لا لسه ما حصلش بس بشيء كانه شرح يخشى من ذلك. فقررت كلمه الخوف في كل احكام الطلاق واحكام الخوف، والذي تخافون نشوزه لم يقل امراه نشوزا لا، والذي تخافون نشوزهم ماذا نلقى؟ طلق. من قال هذا؟ فعلهم وعظ، والوعظ فتره زمنيه مش انا وعظتان ملك الله النهارده، الا الوعظ بيدخل صفحه من التاديب والتنزيل طويله صفحه، وليس كالصراع في الطلاق. فعلهن وحينما يكون فعلهن لابد ان يكون الواعظ محترما، لا يكون سكيرا على قتل ثانيه متعبده يشرب الخمور ما وعظها، طيب ما تغرز نفسك الاول، وذلك حينما يعظ رب العالمين انت ما تغرزني فتغرز نفسك الاول. اذا القران هنا يريد من الرجل ان يكون عاقلا بالاسره، رجل في يده حق القوامه وهو مؤهل لها، فلا بد من ان تكون رجلا بحق عندك صفه القوامه التي تستحقها. ولذلك قال وللرجال عليهم درجه درجه اعلى، اذا هي فراغه بالنسبه الى محترما عنده صفات تدين، ليس رجلا خليعا ليس رجلا سكيرا ليس رجلا يتعاطى المخدرات، لا ترى رجلا يقتل مثلا اشياء لمشاهده اشياء محرمه، تجد رجلا محترما. ولذلك قد فعل المهمه اللي جعل لابد وان تكون مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها هو اولا. ولذلك قال فعل المهمه لم تكتب الوعظ وفروهن في المطاجع، وهذا امر متعب للمراه المحترمه. ولكن للاسف بعض النساء هن الذي يهجرن الرجال في المطاجع، الامور بتعرف للاسف. تقول واهجروهن في المراجع، لا تفيد احدهم لا في المراجع. ولذلك ابن عباس يقول يوديها ظهره، يعني بنفس نفس الفراش ولكن يعطيها ظهره. الايه تقول واحضروهن في المراجع. واضربوهن المرحله الثالثه، امراه لم تاتي الوعظ ولم تاتي الهدى، تاتي الضرب، وليس ضرب خرشان او ضرب كسر او ضرب انتقام والضرب اهانهن وضرب خفيف. لكن ده شيء من هذا الطريق بعد تتكلم بسواك بمنديل ملفوف مش ينتقل منها. يعني هذا الامر طبعا تقوم قائمه الدنيا في هذا الزمان في قضيه الضرب، ونحن لن نلتفت لاننا نخاطب اناسا يؤمنون بالقران وبسنه النبي العثمان صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لا التفت، انا لا اخاطب الان على المدين ولا جمعيات حقوق الانسان ولا جمعيات حقوق المراه، انا اتكلم بالقران لاناس يصلون معنا الجمعه مؤمنون بالقران ومؤمنون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم ناتي ابراهيم على جواز هذا الامر لان الله هو الذي قاله. فليغضب من يغضب وليرفض من يرفض، فيقول واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لم يقل لامراه ليس بالطلاق وانما انظر فاعجبوهن رحله واهجروهن في المقاطع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعد ذلك لم يفلح مع هذه المراه شيء على الاطلاق. فحينئذ يخاطب المجتمع، يخاطب اولياء الامور، فيقول سبحانه فان اطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعد ذلك يقول سبحانه للمجتمع وان خفتم شقاق بينهما، الامر يصل لطرف وصلنا لطرف مسدود. تطرف يا مجتمع، تدخل يا امه، تدخلوا يا اولياء الامور، هناك بيت فانهار. وإن خفتم شقاق بينهما، الخطاب ليس موجها هنا للزوج ولا للزوجة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، البيت هيقع البيت هيتخرب، فابعثوا حكما من أهله، خذ البيت ستعطوا امرأة مطلقة ورجل مطلق. هذا أمر لا يريده الله عز وجل، وأبناء مشردون يرتقون في حب زوجة الأم، والبعض يرمى في حب زوج الاب. القران يريد ان يضع حائلا بين ذلك، فليتدخل المجتمع وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا. والذي بعد الحكم المحترم، الحكم الذي ليس عنده رغبه في خراب البيت، احيانا يقول هنبعث الحكم اخاها، سنبعث اخاها، وأخوة بينه وبين الزوج عداوات. هذا يريد أن ينهي الأمر. إياكم أن ترسلوا مثل هذا. أحيانا يكون أخوها يريد الخراب، أحيانا يكون أخوه هو يريد الخراب. ابعثوا الحكماء حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا. لو أراد الحكمان الإصلاح يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. فان لم يفلح الحكمان حينئذ سنصل الى طريق المسدود. فماذا نفعل؟ هل الناس يفعلون هذا؟ لا. طلب من الناس الطعام، قال له انا تعبان النهارده، انتظار ب 300 هكذا. شوف الرحله طويله حتى نصل الى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آية وحكما من آية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا من الحكم لما أنزل الله. لأن كثيرا من الناس يظنون أن الحكم من أن الله وغيرك أن الله في المحاكم وعند ولي الأمر وعندهم أنتم عظيمة. هل كل واحد في داخل الذي يحكمه بما أنزل الله؟ هذا ما نقول الله ونبدأ الصور في القرآن الكريم نكمل مع الجلسة الاستراحة. أقول قولي هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الكرام، نحن نتكلم عن عظمة الميثاق الغليظ وكيف نتعامل معه. لابد من تعظيم ما عظم الله وتقديس ما قدسه الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل مع التعامل؟ كيف نصرع في عقد الزواج؟ زوجني لو وحده كنت اخرج الناس بتصرف الناس بتتحرك كذا. طيب نقضي هذا النفاق الضليل لا ينقض الا بطريق شرعي. طيبوهن واهجروهن في المضاجع واعظوهن. طيب اطعمكم ثلاثة ارواح الى سبع لا وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما حكم من آله يريد الإصلاح لوحدة الله بينهم. وصلوا إلى مرحلة تستحيل العشرة بينهما فيأتي طرق وتدريس. ويا أيها النبي إذا طرق الخطاب وقف الرسول رأسا لم يقل يا أيها الذين آمنوا نظر الخطورة للأمر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مستقبلات العده. وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق الشرعي من الطلاق البدعي. مستقبلات العده لعده لامه للاستقبال يعني مستقبلات العده. والعده كما قال والمطلقات لو تربصن بان قال يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب. يبقى العده تحسب بالأقراء وهي الحيضات بعد صلاة الأيام الأقراء يعني ثلاث حيضات. ألا بد أن تكون مستقبل العدة بالطهر. فإن الله في حيض كان خلاصا من العدة لا إليها حق الله خلاص الحائض والمطهر. تقول له أنا حائض لم تصل حتى خطوري فترة تفكر في الصورة مثل عندنا انت عملت ايه عملت ايه اكلت اكلت طارق يا عم سألناها انت حائط انت حائط ايوه حائط. اذا منتظر لما تطهري يقول ايه لما تطهر جمعها هل يجوز ان يطلق؟ لا لان من الممكن ان تكون قد علقت من الحمل. فاذا منتظر حتى تحيض ثم تطهر فكليتيك طهر الانتظار. هل يعني في حد واضح؟ اذا لا يجوز ان يطلقها في حلق او في طهر قد جمعها فيه الا في طهر هي طاهر ولم يمسها فيه او في حمل قد استبان لابد ان تجعلها. ثم من السنه أن تطلق في وجود شيء لا يعقل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تطلقها. إيه أطلقت في عدة كأن الرد طالب قال فطلقت تطلق كل طلقت. أطلقت مطلقة لا يمكن أن تطلقها حتى تواجعها. طب الطلقة الثانية في شرك لأنك طلقت أو رأت المطلقة كفي أطلع. فبعد ما يطلقنا تخرجهن خلع عرشي ورجع بوكي بمفعش. لا تخرجهن من بيوتهن ما زال بيت بيت الزوجية لأنها تطلق رجعية لا حق وليك حق الإرجاع. فتظل هذه المرأة في أسمائك إلى أن تنتهي العدة. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كأن تكون صليقة اللسان بتاعت مشاكل وتكبر في الأب والأم أو مشاكل تانية ممكن الأمر يتطور فاحشة مبينة بس مبينة واضحة بالآيات المفتاحية المبينة وتلك حدود الله ليكن أن نتعبر هذا وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اللي هو إيه؟ يقول لك نحن الدائم في أسماك وأهلها هو يسمع إنك يقول الله أقعد في البيت طيب وما هي لسه في عتابها طيب وممكن يعرف جنبها ما المانع ما هذا هو المطلوب أن نحن في عينه فيراجعها ويصير الأمر هل تريدون صرفا للبيت فرصة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن العدة الدهن فأمسكوا قلنا بمعروف إما نمسكها بمعروف ولا خلاص أنا رجعت الكلام ورجعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكونا بمعروف أو فارقون بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك تعرفت ان جاء واحد وقال انا طلقت زوجتي الف مره قال انت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والايات اللي بتتكلم عن هذه المهمه مشاكل الزواج ده اما ماديه واما نفسيه او اجتماعيه المشاكل النفسيه والاجتماعية إلى بعد التقوى ومشاكل المالية إلى بعد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله لا يؤمر قد جعل الله لكل شيء قطعا والغريب أن البعض حينما تحدث مشكلة ابحث عن المرأة لا أرجو أن يقول ابحث عن التقوى ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أجره يسرا ثلاث آيات سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من أجره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا ومن يتق الله الآية الأولى ومن يتق الله يجعل يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ايها الاخوه الكرام الكلام في هذه الامور قد يطول ولكن في الوقت القصر وانما هي موعظه من اجل اصلاح البيوت ومن اجل استمرار العقول التي سماها الله بالغريزه من اجل استمرارها رب جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي المرأة فينا المرأة بالنسبة للرجل سكن والرجل بالنسبة لها سكن وانظروا إلى ما حدث مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يكن نبيا بعد يعني حينما حدث كان أول عتبات النبوة حينما فجأه الله في طوال شرابه زال لمن لزوجه الحبيبة خديجة زملوني زملوني تسروني تسروني اني خشيت على نفسي كما تفعل السكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم تصل الحميد تحكم الكلم تكسب المعقول وتعيد على نوايا الخط المقدمات نتيجتها والله لا يخزيك الله ابدا هذه الفرقه العظيمة المحببة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة انظر إلى العلاقة الزوجية ولم يكن النبي قبل هذا الموقف لم يكن نبيا وإنما أصبح نبيا حينما فجأه جبريل في الغار فحينما لم يجد أحدا يذهب إليه ليشكو له إلا زوجة السكن فهل كل امرأة تسعى لكي تكون لزوجها كهذا السكن العظيم السيدة خديجة وهل كل رجل منكم يسعى إلى أن يكون كالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال خيركم خيركم أهلي وأنا خيركم أهلي نرجو أن نعاهد الله على ذلك وأن نلفت تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والنساء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا الذي يعزك وأكرمك أصلح لنا التي إليها معاكم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا في كل شر لا تتوفني إلا وأنت عن راضي يا رب العالمين وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرجاء لهم الأمة في الإسلام يا رب العالمين ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفقهم اللهم إلى اختيار البطانة الصالحة التي تحسن له المعروف وتعيده عليه